بعد ما استعرض على حال ماتن الماتن والشارح الى استبعاد القوى الإدراكية الحسية الوهمية للإدراك الحسي والوهمي، ذكر في فخر رازي في شرحه دليل أول نقلا عن الفلاسفة في تباين القوى الوهمية عن القوى القوى الخيالية عن القوى الحس قوة الخيال عن قوة الحس المشترك. ذكرنا الدليل الأول اللي ذكره فخر رازي وهو أن القابل غير الحافظ، حيثية القابل غير حيثية الحافظ، وتقدمه وإشكال عليها. الدليل الثاني اللي يتعرض إليه الفخر رازي نقلا عن الفلاسفة في استدلالهم لتباين قوة الخيال مع قوة الخيال مع قوة الحس المشترك، لأن ما ذكره الماتن الشيخ من إثبات قوة الخيال وقوة الحس المشترك يثبت على حال وجود حيثيتين أو قوتين، لكن لا يثبت ربما يعني لا يكون الدليل تاما لإثبات أنهما قوتان، لا قوة واحدة بحيثيتين، يعني يثبت المصدر لهذا الفعل نعم، أما المصدر هو متعدد أو متحد، فهذا بتتميم ما نقله الفخر الرازي عن فلاسفة من تباين هذان القوتين هذان المصدران. الدليل الأول تقدم. الدليل الثاني ما هو؟ الدليل الثاني الذي يتمسك به الفلاسفة لتباين قوة الخيال مع قوة الحس المشترك هو افتراق حالات النفس المدركة، فتارة مستحضرة لمطالب وتارة ذاهلة، يكون الإنسان ذاهل عن معلوماته في حسه السابقة، وتارة الإنسان ناسي، والذاهل بالالتفات والتنبيه يرجع إلى صوابه وإلى ذكر وإلى ذاكرة وحاضرة عفوا. وأما الناسي فلا يستطيع أن يتذكر إلا بالمعاودة مرة أخرى بالالتفات الحسي إلى المحسوسات مرة أخرى، مثل نسى عنوان على الحال، نسى طريق معين، نسى فحين يدل لابد له من الذهاب مرة أخرى إلى ذلك الطريق والالتفات إليه فيودعه في الإدراك الحس المشترك ومن ثم في الحافظة. هذه الحالات الثلاث وهي الاستحضار والذهول والنسيان، كيف تثبت قوتين تغير قوتين؟ تثبت تغير قوتين لأنه في الذهول ما الفارق بينه وبين الاستحضار والالتفات للفعل التفصيلي؟ الفرق فيه أنه في الذهول موجود في خازنة ما في النفس، ولكن لا ليس لإدراك تفصيلي فعلي. أما في الاستحضار كما هو موجود في خازنة النفس موجود أيضا في ماذا؟ في إدراك التفصيلي الفعلي. فهذا ما يثبت أنه المدرك التفصيلي قوة تغير القوة في خازنة، وهو ما يصطلح عليه القوة المدركة تفصيلا الحس المشترك قوة مدركة، والقوة المعينة على إدراك الخازنة هي قوة الخيال. وكذلك فرقه عن النسيان، النسيان لا ليس فيه لا وجود الصورة في الحس المشترك ولا وجود الصورة في الخازنة، افترق عن الذهول. إذن حيثيات تغير حالاته وأفعال الإنسان أو الأفعال النفسانية الإدراكية تدلل على وجود حيثيتين وقوتين متغيرتين لأنهما قوة واحدة. هذا استدلالهم الثاني على تغير قوة الخيال عن قوة الحس المشترك. يشكل عليه الفخر الرازي هذا الاستدلال على تغير قوة الحس المشترك مع قوة الخيال، يشكل عليه بأنه هذا يجب أن نقول أن الصورة الإدراكية في الذهول موجودة في النفس في الخازنة وحاصل لدى النفس وعند النفس ولا تدرك النفس في الذهول، فهذا مما يدلل وينبه على أن تعريف الإدراك والعلم ليس هو بحصول الصورة عند النفس بل أمر وراء ذلك. ومن ثم يلزمنا ويلجئنا على القول بأن حصول الصورة حتى في الحس المشترك ليس هو الإدراك، بل الإدراك شيء وراء حصول الصورة في عند النفس أو عند الحس المشترك أو عند الآخر، وهذا لا تلتزموا فيه أنتم، لكنه يثبت معي. وأيضا ما ذكرتموه لما تخصوه في هذا الإثبات اللي هو استحضار وذهول ونسيان، لما تذكروه فقط في الصور الحسية؟ هذا أيضا موجود في الإدراكات العقلية، استحضار مطالب عقلية أو ذهول أو نسيان. ومع ذلك ومع وجود هذه الحالات في المدركات العقلية، إلا أنكم لا تثبتون في القوى العقلية، لا القوى الوهمية، في القوى العقلية لا تثبتون وراء القوى العقلية قوة خازنة، بل تجعلون الخازنة ماذا؟ تجعلون الخازنة العقل الفعال، لو مثلا ملك من الملائكة المدبر يعظون الناس، الملك الذي ينير علوم الناس على الاتحاد، مثل المبحث الذي ذكرناه في أول مبحث النفوس. المقصود في رواية عن كعبه عليه السلام إنما سمي أمير المؤمنين أحد تفاصيل عن هذا اللقب، لأنه إن شاء الله أنه يمير العلم بين البشر وعلى البشر يمير. وحين يدفع تقسيم العلم على البشر من أول البشرية أو الآخر البشرية، هو يعني كان يطالق ما يذكره الفلاسفة مثلا من العقل الفعال، طبعا ليه برهان سيأتي على وجوده العقل الفعال، برهان واضح وفطر. المهم يجي يثبتوه وجود العقل الفعال عند الفلاسفة، هاي الرواية حين يكون أحد مثلا درجات النورية للوجود الآني سواء عليها كان رواية برهان في الكافي موجود أصول الكافي. أيما كان فحين يستشكل الفخرازي لماذا يقول إذا كان الحال كذلك فلما في الإدراكات العقلية لم تثبت قوة خازنة؟ قلتم أنه هو العقل الفعال ولا يثبت تعدد قوة، هي قوة واحدة، نعم تستعين بالعقل الفعال. غاية الأمر في نسيان القوة العقلية ليس لعدم وجودها في العقل الفعال، العقل الفعال لا يجهل، وإنما ارتباط النفس يضعف فتكون نسيان، وإذا قوية يكون حينئذ إما ذهول أو استحضار درجات الصعوبية في النفس. فيقول هل لا قلتم ذلك أيضا في الإدراكات الحسية أنه ليس من قوة حاسة قوة خازنة للصور المحسوسة في الإدراكات الحسية؟ أيضا قولوا ماذا؟ قولوا في الإدراكات الحسية أن العقل الفعال هو خازن، والنفس طالتا لها استحضار إذا كانت مرتبطة مع العقل الفعال وملتفتة، ولها ذهول إذا كانت مرتبطة لكن بارتباط أضعف، ولها نسيان إذا انقطع الارتباط. لا قلتم ذلك أيضا في ذاك الحسين الأعمال، لكن لا تقول. يجيب الخاجة نصير الدين هذا الإشكال، هاي المباحث هاي الإشكالات هي اللي فتقت كثير من النظريات من الفلاسفة. لذي عجيب إذا الإنسان أول طوى الإشارات ثم ذهب إلى إلهيات ما صدر في الأسفار، هي يرى كيفية تمام النظريات منها هنا الإشكالات هي بعينها وذهبت منها، بل وحاق النظرية حيث يلتفت لها اعتبار أنه مساجدة الإشكالات توضح واقع الأمر كيف يجب أي مكان. فيجيب الخارج عن سيد الدين الطوسي ماذا؟ يجيب بأنه قد ذكرنا فيما تقدم الشيخ حمد ما ذكر أو هو خارج في شرحه ذكر أن ليس حصول الصورة مطلقا في الآلة كافي للإدراك، بل حصول الصورة كما في الذهول، الذهول موجودة في الخازنة غير موجودة في الحس المشترك، ليس حصول الصورة مطلقا هو يكفي للإدراك، بل لابد من ماذا؟ لابد من حصول الصورة عند الآلة يكون حصولا عند المدرك. ولذلك قيل لذلك ذكر بأن الخازنة الصور المحسوسة ليست في المدركة، إنما هي ماذا؟
معينة
آلة آلة حين يذهب المدرك هو اللي هي فقط الحس المشترك. فحصول الصورة في الآلة وهي قوة الخيال لا يكفي، لكن لم يذهبوا إلى أن قوة الخيال هي المدركة. المدرك فقط هو ماذا؟ الحس المشترك، قوة الحس المشترك مدركة. وأما الخيال فهي آلة، ومجرد حصول الصورة في الآلة سواء كانت آلة نفسانية أو آلة مادية تقدم سابقا لا يوجب الإدراك. وأما إشكالك ونقبك بالعقل في إدراكات العقلية فليس بتام، لأن في إدراكات العقلية متأتي ما ذكروه من إثبات العقل فعال وهل المجرد، وأما في إدراكات الحسية لا يتأتى، لأن الفرض أن العقل الفعال ليس فيه صور مخصوصة، ليس فيه صور مخصوصة، فلا يمكن أن يكون أيضا خازن للصور المخصوصة، ولا يصير محل مثلا الحوادث أو المجرد. الفرض أنه فقط عقل فعال مجرد. على حال هذه إجابة الفخر رازي، إجابة الخاجع على إشكال الفخر رازي. لكن هذه الإجابة ربما الإنسان يجد لها إجابة أخرى في من صدرة الأسفار، لا سيما إذا قلنا بأن العقل فعال ليس فقط وجود عقل، فقط وجود كذلك نفسان له، هذا الأمر النفوس الكلية المدبرة فقط. فحينئذ هو في عين كون له درجة عقلية أيضا له درجة نفسانية، فله إذا إدراك الصور المحسوسة، لكن مع ذلك لا يمكن أن يكون خازنا للصور المحسوسة التي لدى نفوس أخرى لتعدد الوجود وتباين الوجود وحدة عقل. لو تباطل لما يتم في الدرجة العقلية لا يتم في الدرجات الأخرى، ولا عادة النفوس الجزئية قوى للنفس الكلية في درجة الحس والمعرفة الحسية. الفرض أنه ليس كذلك، إنما النفوس الجزئية ربما تكون قوى بلحاظ الإدراكات العقلية لمن يوجد عقل. على حال سيأتي في بحث العقل الفعال بحوث كثيرة يظهر من عندها أنه كيف يمكن أن يكون النفوس الجزئية أيدي للنفس الكلية أو آلة أو قوة في عين تعدد ذواتها. وشيئا فشيء إذا واحد يترقى أكثر كيف يعتبر بين عقل فعال وما فوق من وجود البارئ المجرح، الذي يصبح عين الله ويد الله، وهل في التعليقات لا أنه والعياذ بالله المخلوقات هي آلات للبارئ، وهذا أجل ونزع من هذا الشيء، وأن بمعنى أنا آخر على يتحال، بس على يتحال نفس ذي الزاوية هي فيها بحوث تؤدي إلى تلك المطالب، لا بمعنى العلم بلا الخاطر. وأيضا يتضح بعض التفاصيل، بعض يتضح من ذلك المبحث، يتضح بعض المعاني لما ورد في روايات المعارف في الزيارات. نفوسكم في النفوس، أسماءكم في الأسماء. طبعا المقصود ليس الاسم اللفظي، المقصود الاسم التكميني، وهذا معنى يعني إذا كان ارتباط الإدراكات العقلية الإنسان بالعقل فعال، نفوسكم في النفوس وأسماءكم في الأسماء، فما أحلى أسماءكم. بل عليه تعلم مباحث كثيرة تنشاط من تلك المباحث. هذا بالنسبة إلى كلام الشيخ وإشكاله ورده الخارج. بعد ذلك على حال يتعرض الشيخ أو نطبق ثم مقطع آخر شكرا لي أسنى تشويش. على الوجه الثاني أن استحضار الصور والذهول عنها، وجه الثاني لتعدد قوة الخيال عن قوة الحس المشترك. قال والوجه الثاني أن استحضار الصور والذهول عنها من غير النسيان، هذه حالة ثانية. حالة ثالثة والنسيان يوجب تغير هذه الحالات الثلاث اللي هي حالات بحالة فعلا وزيادة، والفعل يؤثر يدل على المؤثر والفعل يدل على الفاعل. يوجب تغير القوتين فإن الاستحضار حصول الصورة في القوتين والذهول حصولها في الحافظة دون المدركة، يعني في الذهول ليس التفات فعلي، مع ذلك موجودة غير، وذلك لا يحتاج إلى تحصيل حسي آخر. فهذا فيدل على أنه إذن ها هناك خزن أو خازنة في النفس، فالخازنة غير المدركة الملتفتة تفصيلا، هذا في باب التعالي. والذهول حصولها في الحافظة دون المدركة، والنسيان زوالها عنهما. هذه حالة تختلف أيضا عن هذا، عن الحالة الثانية الذهول، فيدل على أنه إذن النسيان هو فقد عدم الصورة عن كلا الفقرتين. في الفقرة يقول وهذا أيضا ضعيف، هذا الثاني على التغاير ضعيف. لما لا يشكل عليه؟ لأن تجويز الحصول في الحافظة حالة الذهول يقتضي القول بأن الإدراك ليس هو حصول الصورة في المدرك، يعني هي فاضحة حاصلة في قوة الخيال، ومع ذلك الإنسان لا يدركها تفصيلا. فهذا مما يدل على ماذا؟ على أن الإدراك ليس هو حصول الصورة في المدرك، بل أمر وراءه. وعلى هذا التقدير يحتمل أن تكون الصورة حاصلة في الحس المشترك دائما، ومع ذلك النفس لا تدركها. والاستحضار، وعلى هذا التقدير يحتمل أن تكون الصورة حاصلة في الحس المشترك دائما، والاستحضار لا يكون، لأنه موقوف على أمر، على حصول ذلك الأمر. وأيضا القوة العاقلة ليست لها حافظة، مع أنها تستحضر وتذهل من غير نسيان وتنسى. هذا إشكال آخر، لما لم تقول ذلك في الإدراكات العقلية؟ فإن قلتم حافظته العقل فعال، قلنا فليكن هو حافظ للحس المشترك أيضا. والجواب عنهما مر، وهو أن الإدراك حصول الصورة المدرك لحصوله في الآلة، ليس هو فقط الحصول في الآلة، بل حصول في الآلة ممهد لحصول عند المدرك. والصورة حالة الذهول غير حاصلة للمدرك، وإن كانت حاصلة في الآلة. والعقل الفعال لتمثل المعقولات فيه وامتناع تمثل المحسوسات فيه، ذكرنا هذا بناء على النظر المشاعري. أما ربما المتعالية يجي الإنسان للعقل الفعال ليس هو فقط عقل، وإنه هو أحد الدرجات الوجودية للنفس الكلية. إذا قلنا على الحال هو النفوس الكلية. والعقل الفعال لتمثل سيما أنه فعال يعني مدبر ما دونه، بخلاف بقية الأحكام، هي مناسبة التسمية له بالفعال. والعقل الفعال لتمثل المعقولات فيه وامتناع تمثل المحسوسات فيه، يصلح لأن يكون حافظا للصور المعقولة دون المحسوسة. على التحول الأجوبة الأخرى هي دي المباحث والزوايا إثارات للبحث والتنقيب عن الحلول الأكثر. ثم بعد ذلك الفخر الشارح الخاجة رحمة الله عليه يفيد بأن الشيخ استدل على وجود قوة الخيال وقوة الحس المشترك بدليل آخر، يعني ذكر دليل مستقل على كل منهما. ها هنا يذكر الشيخ دليل مشترك على كلتيهما. الدليل المشترك هو ماذا؟ وهو حكمنا بأن هذا اللون غير هذا الطعم، أو أن هذا اللون صاحبه هذا الطعم. هذا الحكم بلا شك عند الحاكم لابد تكويني، لابد أن يكون بحضور كل من المحكوم عليهما، والواقع الحكم. فحينئذ هذا يدل على إدراك كلا الصورتين، وإدراك كلتا الصورتين لا يمكن بتوسط الحواس الظاهرة في حاسة واحدة، لا يمكن بتوسط الحاسة الواحدة. لما لا يمكن بتوسط الحاسة الواحدة؟ لأنه الحاسة الواحدة الظاهرية تدرك نوعا واحدا من الحواس، إما شم فقط أو لون أو بصار فقط أو ذوق فقط أو حس فقط أو سمع فقط. فإذا قطعا هذا الحاكم ليس هو الحواس، أحد الحواس الضعف، بل هو على أي حال حاسة باطنية وليست حواس الظاهر. حواس الظاهر المراد منها حتى فضلا عن آلات الحواس الظاهرة. نفس الآلات. فإذا ليس هو الحواس الظاهرة، وإنما هو ماذا؟ لابد أن يكون حاسة باطنة. ثم هذه الحاسة الباطنة لابد أن تكون تدرك الجميع، تدرك جميع المحسوسات، ونسبة جميع المحسوسات لها على استواء، لأنها لو لم تكن تدرك الجميع لما كان المحكومين عليهما حاضرين عند الحاكم. فيجب أن تدرك الجميع، جميع المحسوسات التي تحكم عليها. عندنا أحكام في الحس، فهذا إثبات لقوة مدركة. ثم هذه القوة المدركة لا يكفي في تهيئة الحكم النفساني، أن هذا اللون غير هذا الطعم، أو لهذا الطعم هذا صاحب هذا الطعم هذا اللون، أو هذا الصوت لهذا اللون، هذا مجرد لا يكفي على اتحال فقط أن تكون قوة مدركة للجميع، بل لا بد من قوة خازنة. لما؟ لأن لو كان يقتصر على القوة المدركة فقط التي هي نسبتها على استواء الجميع الباطنة، لكان هي حينما تدرك اللون غير مكتفية، تكون إلى ماذا؟ إلى طعم. بعدما تدرك الطعم تكون قد انعدم إدراك اللون. لما؟ لأن الالتفات تتحقق إلى أحد المدركات. هي وإن كانت تدرك الجميع، لكن حين يدرك إدراكها والتفاته إلى واحد تنعدم النسبة الوضعية أو ما شابه مع الآخر، فتلتفت الآخر وينعدم إدراك الأول، تدرك الثاني وينعدم إدراك الأول، تلتفت للثاني نفسه. هذا ما يدل إذن ها هناك قوة خازنة موجودة فيها الصور، ومن ثم هذه القوة المدركة بتوسط، لأن هي ليست بتوسط آلات الحس إن فقدت النسبة الوضعية مثلا فيها، ولكن بتوسط وجود الصور في الخازنة فهي كأنه كل مخزن تلتفت إليها جميعا قوة الحس المشترك، اعتبر لا تحتاج النسبة الوضعية بخلاف إذا كانت مصدرها الخارج. فهذا دليل المشترك على يتحال على إثبات ماذا؟ على إثبات كل من الحس المشترك وقوة الخيال، دليل مشترك أضافة لما تقدم من دليل مستقل. الفخر الرازي أيضا يستشكل على هذا الدليل المشترك، يستشكل على هذا الدليل المشترك بماذا؟ بأن النفس تحكم على أن زيد مثلا إنسان، تحكم على الجزئي بحكم كلي، والحكم الكلي خارج عن نطاق الإدراكات الحسية، واضح. والحاكم حينئذ ليس الحس، الحاكم هو النفس. فإذا الحاكم ليس في مجال المحسوسات، هذا الطعم غير هذا اللون، الحكم حكم كلي، ليس في مستوى درجات الإدراك الحسي، وإنما مستوى أعلى، فيكون النفس الحاكم ليس الطرف الحسي المشترك. ولكن هذه القضية مزيج من إدراك حسي وإدراك عقلي مثلا، فحينئذ النفس استطاعت أن تدرك شيئين وتحكم بينهما، لأن هذا الإدراك ليس المحمول والموضوع كليهما حسي، الموضوع عقلي والمحمول، الموضوع الحسي والمحمول ماذا؟ عقلي. فحينئذ ماذا؟ فحينئذ ليس الحاكم هو الحس، هو الحس سواء حس مشترك أو الخيال، بلا شك يكون ماذا؟ النفس. فحينئذ النفس هي حيث أنها حاكمة، يتأتى دليلكم أنها مدركة لكلا المحكومين وتحكم عليهم وحاضرين عندها، فهي تدرك الجزئي وتدرك الكلي من بين إثبات قوة. فهذا ما يدل على أن الدليل المشترك الذي ذكره الشيخ لإثبات القوتين ليس بدليل على إثبات القوتين،
لأن هذا يتأتى غاية ما يثبت وجود النفس، أما تعدد قوة النفس لا يثبتها، لأن النفس تدرك أيضا القوة الحسية وتدرك ماذا في محمول كل العقل، ومع ذلك ماذا، ومع ذلك لم نثبتها هنا قوة. هكذا يشكل مقابل المفخر الرازي، يجيب الخارج بماذا؟ يجيب بأنه هنا مغالطة، النفس تدرك الحسيات ليس بنفسها بآلات أو بقوة خادمة، وهو ماذا؟ هو الحس المشترك والمجرد، وتدرك العقليات بنفسها. طبعا بنفسها لما؟ لأن النفس في ذاتها حيث أنها مجرد ذاتا عن المقدار وعن المادة، وكل ما كان فحين إذا كانت مجرد عن مقدار المادة فإدراك ما هو مصانح لها بذاتها يكون، قلنا قوة عقلية قلنا بذاتها. على تحال فإذا ما ذكرت من النقل ليس في مكملنا، لأن النفس أدركت الجزء بتوسط العالم وأدركت ماذا، يعني بالعكس هذا أيضا إثبات لقوة، لأنه ليس فيه إثبات قوة وليس فيه نقض وخرم للدليل الأقامة الشيخ. ثم بعد ذلك أيضا يستشكل الفخر الرازي بإشكال آخر على ما ذكر الشيخ، إشكال ما هو؟ إشكال على الاتحال كان طبعا انصافا لطيف ودقيق على وجود الحس المشترك، وهذا الاشكال في الواقع هو اللي يفتق ايضا هذا الاشكال، ربما ذكر بهنيان في التعليقات ولعله مستلمها، لان هذا الاشكال يذكره في الاسفار المصدرة عن بهنيان كالتساؤل يطرحها بهمنيا تلميذ ابن سينا على ابن سينا في التعليقات، وهذا من آخر كتب الشيخ ابن سينا. وهذا الإشكال هو اللي حدا بملا صدرة أن يذهب إلى تجرد القوة النفسانية مطلقة، غاية الأمر درجات التجرد تختلف وليست هي مادية خلافا للمشاع القائلين بالمادية، بل ذكرنا يلوح من كلمات ابن سينا في التعليقات في آخر حياة أن القوى النفسانية طرا ليست مادية، قد يجترع على هذا القول. على يتحال هذا التساؤل ما مفاده؟ هذا التساؤل مفاده هكذا، أنه نحن بالضرورة لما نذوق شيء لا نقول بأن دماغنا الذائق، لساننا الذائق، ولو صح أن نقول دماغنا هو الذائق لقلنا كعب رجلينا هو الذائق، أو البصر هو الذائق، نسبة الفعل شيء مبهم، فواضح في أن الذائق هو اللسان ليس الدماغ، بينما فهذا يبطل حس المشتركين، لأن أنتم تدعون أن المدرك لكل الحواس هي ماذا؟ هو الحس المشترك الذي في الدماغ، الذي في الدماغ على مبنى الأشياء، حيث أنه عندهم أن الحس المشترك وهو من القوة الحسية النازلة، عندهم بأن قوة الحس المشترك قوة مادية، قوة مادية على حافة التجرد وليست مجردة، موضعها لذلك يقولون محل تعلقها وموضعها، طبعا محل موضعها هو الدماغ، فحينئذ هذا ما يدل على ماذا؟ ما يدل على إبطال وجود الحس المشترك، أنه ليس الذي يدرك الذوق وهو أحد المحسوسات، ليس الذي يدرك من هو الدماغ، وإنما الذي يدركه هو على حال الآلة وهو اللسان. كذلك الإشكال آخر ذا أهم أيضا، هذا إشكال أهم لا بأس به، ذاك الإشكال الثاني بعد أهم، وهو أنه لو قلنا بأن الحس المشترك هو المدرك للصورية المحسوسة مثلا البصرية، في هذا المخيف من وجود في الدنيا، اعتبار هو موضع الحس المشترك كما قالوا، اعتبار هم يثبتون القوة النفسانية النازلة قوة مادية على حافة التجارب ليست مجردة. يأتي عليهم إشكال آخر وهو ماذا؟ وهو أن هاي ملايين الصور العديدة منذ إنسان صغر إلى أن يكبر كيف يتحمل هذا المحل؟ له الدماء هذا حين يمتلئ، لو كان مثلا كيف ما فرطت يمتلئ. فعلا المهديل دائما قول ليس المدرك هو ماذا؟ ليس عن الموجود حس المجتمع. طبعا هذا الدليل حطوا باطا انه اذا ليس المدرك هو الحس المشترك الموجود في الدماغ، لو كان هو فقط وجود